بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ودرس اليوم سيكون إن شاء الله فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. الحج وإخوتي كما هو معلوم من حيث اللغة هو القصد، في لغة العرب الحج القصد، حججت إلى كذا أو حج إلى كذا، يعني قصده وذهب إليه وأتاه. وهو في اصطلاح الشرع القصد إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء مناسك مخصوصة في أيام مخصوصة أو في وقت مخصوص. والعمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في لغة العرب هي الزيارة، وفي اصطلاح الشرع هي زيارة بيت الله الحرام والطواف والسعي به مع الإحرام. هذا هو معنى الحج والعمرة باختصار. فكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته؟ هديه يعني فعله وما كان يعني يأتي به في هذين المشعرين أو هذين الحكمين الأمرين الجليلين من أحكام الإسلام. قال الشيخ: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات أو 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. هذا من حيث العدد. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ومكث بها كم؟ 13 سنة أو 10 سنوات. ها؟ مكث بها 10 سنوات، ولم يعتمر خلال 10 سنوات هذه إلا 4 عمرات، وسيأتي تفصيلها. قال الشيخ: كلهن في ذي القعدة، يعني عمراته صلى الله عليه وسلم كانت كلهن في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. ثم بدأ الشيخ المصنف يفصلها. قال: الأولى، يعني العمرة الأولى، هي عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة، هذه التي صده المشركون فيها. قال: فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. هذا ثابت في البخاري من حديث ابن عمر، وهذه قصة عمرة الحديبية أو الحديبية أو عمرة، يعني العمرة التي أتى بها هو صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته يومئذ. فوصلوا إلى منطقة غريبة من مكة تسمى منطقة الشميسي في هذه الزمان، في هذه الأيام، أو هي مسمى من قبل ذلك، لكنها فيها بئر أو اسمها الحديبية ومكان معلوم، فنزلوا فيه فعلم قريش بهم فصدوهم ومنعوهم، والقوة يومئذ كانت لقريش. فلما منعوهم وصار التفاوض فيما بينهم، واتفقوا على أن يرجع عليه الصلاة والسلام هو ومن معه إلى المدينة ويعودوا من قابل، يعودوا من السنة التي تليها. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه وبين أو ذكر له ماذا ينبغي أن يفعله، فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين معهم هدي أن ينحروا هديهم في ذلك المكان، وتحلل هو عليه الصلاة والسلام وحلوا من عمرتهم ثم عادوا إلى المدينة. هذه هي العمرة الأولى وكانت في ذي القعدة. أما العمرة الثانية فهي في السنة التي تليها، وتسمى عمرة القضية، تسمى هذه العمرة عمرة القضية. لماذا تسمى عمرة القضية؟ اختلف أهل العلم فيها، منهم من قال هي قضاء لتلك العمرة السابقة، وهذا يعني لعل هذا القول مرجوح. القول الأرجح إنها عمرة مستقلة، وسميت عمرة القضية لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع قريش أن يعتمر من السنة الثانية، فاعتمرها قضاء يعني تنفيذا لذلك الحكم الاتفاق الذي بينه وبين قريش. عمرة القضية في العام المقبل، ويعني دخلها يعني دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج، أقام على حسب الاتفاق والشرط، أقام بالمدينة بمكة بعد أن أدى مناسك العمرة الطواف والسعي ثلاثة أيام، ثم عاد إلى المدينة هو ومن معه صلى الله عليه وسلم. العمرة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، التي قرنها مع حجته، لأنه عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه كان قارنا يعني جامعا بين الحج والعمرة في نسك أو في إحرام واحد، هذه التي كانت في حجة الوداع، هذه العمرة الثالثة. ويعني كانت كما ذكر الشيخ في التي في حجته. العمرة الرابعة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، من الجعرانة، والجعرانة موضع معلوم شرق شمال يعني مكة على طريق السير الآن. هذا الموضع كان يعني اعتمر فيه صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة حنين ومكث هناك وأراد الدخول إلى مكة، فأحرم بعمرة واعتمر تلك العمرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة. هذه قضية دائما نسأل عنها، ويعني والمسلمون حريصون على الخير وعلى الأجر، فيسألون عن الاعتمار أو من داخل مكة أو من كان في مكة من غير أهلها يخرج ليحرم بعمرة ثم يعود، وهذا كثير ما يفعله ويسأل عنه المسلمون في عندما يصلون إلى مكة حرصا منهم على الأجر، يعني أنه سيأتي بعمرة. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، يعني في زمنه زمن المؤلف رحمه الله تعالى، يعني قبل 8 أو 7 قرون وفي هذا الزمان، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، يعني يأتي من خارج مكة كما رأينا، من خارج مكة كما رأينا عمرة الحديبية أو الحديبية جاء من المدينة، عمرة القضية أتى من المدينة، عمرة الجعرانة أتى من بعد من جهة الطائف وبعد غزوة حنين، وعمرة العمرة التي مع حجته أو مع حجة حجه صلى الله عليه وسلم كان قادما عليه الصلاة والسلام من المدينة، فكل عمره عليه الصلاة والسلام كانت من خارج مكة ولم تكن من داخلها. قال رحمه الله تعالى وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة. لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، إقامته في المدينة كان 13 أو بعد الوحي 13 سنة. لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر خارجا من مكة، ومكث من مكة 13 سنة، نعم، لكنه أوحي إليه وهو في مكة، أوحي إليه أول ما أوحي إليه هذا، لكن لم يخرج من مكة ليحرم ويرجع معتمرا. قال وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على عهده من الصحابة، لم يفعل ذلك من الصحابة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر من مكة، خرج للحل ثم اعتمر، هذا غير ساكني مكة، هذا غير ساكني مكة، يستثنى ذلك عند جمهور أهل العلم، إلا عائشة رضي الله عنها، إلا عائشة رضي الله عنها. وعائشة لها قصة، عائشة كما هو معلوم أنها أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع أزواجه يومئذ إلى الحج، في حجة الوداع، ولما وصلوا إلى سرف، الموضع الذي الآن يقال له مسجد عائشة، وادي يعني قريب من مكة، حاضت، وطبعا الحائض لا تدخل، لا تطوف بالبيت، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ماذا بك؟ لعلك نفستي، والنفاس يسمونه حيض، إلى آخره. ثم قال لها، يهدئ من روعها ويطمئنها، ويقول، قال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فيعني أمرها أن تحل أو تحل، يعني تبقى على إحرامها وتستمر، تحول عمرتها نية العمرة إلى يعني إلى نية حج وعمرة، وأصبحت قارنة، أصبحت أن تكون قارنة بين الحج والعمرة، إذن تؤخر الطواف بالبيت إلى ما بعد الوقوف بعرفة، وعندها ستكون قد طهرت فتطوف بالبيت. فأذن لها أو فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك. هذه قصة عائشة التي ترتب عليها أنه بعد ذلك أذن لها في أن تخرج إلى الحل، إلى سرف، إلى المسجد هذا الذي يقال له مسجد عائشة، إلى خارج الحرم، وتأتي بعمرة بعد حجها. قال الشيخ، لم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة، لأنها رضي الله عنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت، يعني أدخلت الحج على العمرة، فأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، طوافها بالبيت يعني بعد وقوفها بعرفة، وسعيها الذي وقع بعد الوقوف بعرفة، ذلك الطواف والسعي قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفس، يعني انتهى الحكم، لكنها رضي الله عنها وجدت في نفسها شيء، أنها أتت بحج معه عمره، نعم، لكن صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا معتمرات، واستمرنا على يعني إحرامهن بالعمرة، فأتينا بعمرة مستقلة وتحللنا منها، ثم أحرمنا بالحج وطفنا وسعينا للحج، فوجدت أن ما فعلته فيه نقص، كيف ترجع من غير أن تأتي بعمرة مستقلة؟ وجدت في نفسها شيئا من ذلك، فوجدت في نفسها عندئذ يعني أن كيف ترجع صواحبها أو صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، يعني الحج بالعمرة، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، ترجع بعمرة ضمن حجتها، وأولئك عمرتهن كانت مستقلة. فأمر أخاها أن يعمرها، عبد الرحمن أمره أن يذهب بها إلى التنعيم، أمره أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها، وكانت عمره، نعم، انتهى. إذن هذه قضية أو قصة عائشة التي اعتمرت خارجة من الحرم، يعني من المكان الذي كانوا فيه. أين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج؟ في أين؟ نعم، الأبطح، في الأبطح، والأبطح من الحرم، الأبطح من الحرم، فخرجت من هناك من مخيمهم، مكانهم الذي كانوا فيه، من الحرم، تعتبر من الحرم، إلى الحل، إلى التنعيم، وأحرمت بعمرة أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنها لهذه القصة التي حصلت لها. طبعا لا شك أن هذا تشريع، لا شك أنه تشريع وإذا إذن منه عليه الصلاة والسلام بأنه بأن تفعل ذلك، وهذا حكم شرعي. هذا أخذ به بعض أهل العلم، بعض ليس بالقليل من أهل العلم، وقالوا هذا فيه دليل على جواز الاعتمار من يعني الخروج من الحرم إلى الحل ليحرم بعمرة فيأتي بها. هذا حكم، هذا حكم يعني أنه يجوز مطلقا. يعني الذين يجيزون أن يخرج الإنسان من مكة إلى من مكة الحرم إلى حدود إلى الحل ويحرم بعمرة ويعود فيحرم بها، قالوا هذا دليل، دليله واضح. عائشة رضي الله عنها أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم إلى الحل وتأتي بعمرة. وأيضا فيه دلالة على أن يعني أهل مكة، أهل مكة أصلا مقيمين بها، أهل مكة عمرتهم من الحل وليست من الحرم. بعض أهل العلم يقول لك ما دام في مكة إذن يحرم من بيته، لا، الحج يحرم من بيته نعم، لأنه يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى عرفات وهي ليست من الحرم. أما العمرة فلا بد أن يعني يجمع بينها فيها بين الحج بين الحل والحرم فيخرج إلى الحرم، هذا في لأهل مكة. أما القادمون عليها من المعتمرين فكما رأينا الأصل في والسنة أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليحرم بعمرة فيعود إليها، ولم يفعل ذلك أحد من صحابته في عهده حتى نقول أنه فعله أحد الصحابة وأقرهم إلا عائشة رضي الله عنها لهذا السبب. ولهذا القول الثاني عند بعض أهل العلم يقولون إن إذنه عليه الصلاة والسلام وعمل عائشة رضي الله عنها وإحرامها بالحج بالعمرة من الحل يعني خروجها من الحرم إلى الحل هذا خاص بها رضي الله عنها وبمن هي في حالها من الحاجات. من حجت وحصل لها مثل ما حصل أو اعتمرت في الحج في أشهر الحج وحصل لها مثل ما حصل لعائشة يعني حاضت يعني منعت من الطواف، فمن حقها أن تدخل الحج على العمرة وتكمل حجها قارنة ثم تخرج وتأتي بعمرة بعد ذلك. أما غيرها فجمهور أهل العلم يقولون ليس لهم لها أو لها يعني امرأة أو رجلا ليس له ذلك، هذا الذي يرجحه الشيخ وكثير من أهل العلم. والبعض يقول يأخذون من حديث عائشة دليل على جواز الإحرام بالعمرة على جواز الخروج من مكة للإحرام بالعمرة من الحل مطلقا، لأن الحديث يعني أذن بذلك، ومسألة كونه يعني كإذن لعائشة لسبب معين يقولون العبرة بعموم اللفظ هنا ليس فيه بل فيه ما يشبه اللفظ، رسول أذن لها، العبرة بعموم اللفظ والحكم لا بخصوص السبب. وكانت عمره كلها في أشهر الحج كما رأينا أنها في أي شهر؟ في ذي القعدة، في ذي القعدة وذو القعدة من أشهر الحج. كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، قصد ذلك، كان عليه الصلاة والسلام قاصدا ذلك مخالفا به ما كان عليه المشركون في الجاهلية لأنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ففعل ذلك مخالفة للمشركين. يقول الشيخ مخالفا لهدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة فيها. وهذا دليل شيخ الآن يأخذ حكم من هذه القصه من هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام وأن عمره عليه الصلاة والسلام كانت كلها في أشهر الحج، يقول هذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. الاعتمار في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة في أول ذي الحجة يعني الاعتمار في أشهر الحج يقول الشيخ أفضل من الاعتمار في رجب. والشيخ يؤكد على هذا ترجيح الرجح يقول بلا شك. طيب بقي الاعتمار في رمضان والاعتمار في أشهر الحج أيهما أفضل؟ قال الشيخ أما رمضان وأما في رمضان فموضع نظر، يعني أيهما أفضل الاعتمار في رمضان أو الاعتمار في أشهر الحج؟ موضع نظر ليش؟ من جانب الدليل الشرعي. نحن الآن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت عمره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فهذا يدل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل. لكن يقابل ذلك دليل آخر من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما قال لتلك الأنصارية يعني لما لم تستطع الحج قال لها يعني أن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة، وفي بعض الروايات حجة معي تعدل، فهذا فيه تفضيل على يعني تفضيل للعمرة في رمضان على غيرها، لأن إذا كانت عمرة تفضل الحج يعني تعدل الحج، ولا شك أن أجر الحج أكبر وأعظم من أجر العمرة، فبينهما دليل بينهما نوع اختلاف في الأفضلية. الشيخ قال فيه نظر بناء على هذين الدليلين أيهما أرجح أيهما أرجح. وقد صح عنه يعني لما قالوا أما في رمضان فموضع نظر، قال وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وقصة أم سنان الأنصارية، القصة المعروفة. نعم. وقد يقال كان رسول الله يعني المفضل لعمرة رمضان، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، لأنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الحج الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمل خشية المشقة عليه. هذا قول الذي يفضل العمرة في رمضان أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة، ويجيب على عدم اعتماده صلى الله عليه وسلم في رمضان بأنه كان مشغولا بما هو أهم منه العبادات، هذه واحدة. وأهم من ذلك من حيث الاستدلال هو أنه يخشى على الناس على أمته أن يعتقدوا أن العمرة في رمضان أمر لازم لأن الرسول فعله، فيتكلفون ذلك فيشق عليهم يعني حيث يجمعون بين صوم له في رمضان وبين سفر للعمرة. فهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى فيه نوع ترجيح لقول من قال إن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج، وكلاهما مفضل، العمرة في أشهر الحج لفعله صلى الله عليه وسلم، والعمرة في رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان تعدل حجة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، هذه مسألة أخرى من المسائل التي تتكرر ويكثر السؤال عنها، لم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. العمرة في السنة يعني في خلال السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر العمر الأربع يعني في كل سنة بسنة، يعني اعتمر في السادسة وفي السنة السادسة وفي السنة السابعة وفي السنة الثامنة بعد غزوة الفتح وفي السنة التاسعة العاشرة التي هي مع الحج، يعني في السنة الواحدة اعتمر عمرة أو واحدة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بعد الهجرة بعد الفتح بعد الوحي ولا قبله أنه كرر العمرة في السنة أكثر من مرة. يبقى هل هذا الترك منه عليه الصلاة والسلام يعتبر دليل على عدم مشروعية تكرار العمرة في السنة؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من يقول كمالك رحمه الله تعالى يعني أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه في هذا مالك رحمه الله تعالى، خالفه بعض أصحابه بعض أتباعه مطرف وابن المواز المشهورون من أتباع مالك، خالفوا في هذا فقال بالجواز، وهذا القول بالجواز مذهب الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، وعدم اعتماره صلى الله عليه وسلم عدم تكراره صلى الله عليه وسلم للعمرة هذا يعني الترك هنا ليس دليلا على عدم المشروعية لأمور أخرى أمور كثيرة يعني، وعدم الدليل على المنع. لكن يبقى طبعا إلا أن أبا حنيفة استثنى طبعا مسألة بعض الأيام لأسباب معينة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها، لا يجوز يعتمر فيها عند أبي حنيفة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، لما أبو حنيفة لا يرى أنه يعتمر فيها عمرة يعني مستقلة. وأيضا استثنى بعض أصحابه، بل يعني صاحبه أبو يوسف يوم النحر وأيام التشريق خاصة، ولم يستثني يوم عرفة. واستثنت الشافعية البائت، البائت اللي هو المبيت بمنى، البائت بمنى للرمي في أيام التشريق استثنوا ذلك. يعني إذا فيه استثناءات لبعض الأيام، وإلا فالجمهور يقولون يجوز أن يكرر العمرة، أن يعتمر في كل أي يوم أم أي شهر من أيام وأشهر السنة، يعني ولا يقتصر على عمرة واحدة. أبو حنيفة يستثني 5 أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. أبو يوسف يقول لا، يوم أيام التشريق ويوم النحر، أيام التشريق. الشافعية يقولون البائت الذي يبيت بمنى من أجل الرمي ليس له أن يأتي بعمرة في تلك الليالي أو تلك الليالي، وما عدا ذلك فيجوز. والجمهور يقولون يجوز مطلقا. يبقى شيء آخر، يجوز عند جمهور أهل العلم أن يأتي يكرر العمرة في السنة، العمرة في السنة يكررها، لكن كم؟ وما هو الفاصل بين العمرة والثانية؟ هذا أيضا أمر آخر، يعني ما هو الفاصل بين العمرة والثانية؟ يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، نصف السنة؟ هذا وقع فيه شيء من يعني كلام لأهل العلم من السلف ومن الصحابة، لكن أقصى مدة أو أقل مدة كان يفعلها هذا من فعل الصحابة أنه يمكث بعد العمرة مقدار ما ينبت شعر رأسه إذا حلقه، يعني إذا حمم أو شعره، إذا حلق الشعر وحممه يعني ظهر سواده مرة أخرى، في حدود كم؟ أسبوعين أو 10 أيام؟ إذا في هذه المدة. قال إذن الفاصل بين العمرة والثانية يكون هذا هو 2 أو 10 أيام، بناء على فعل بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه وغيره. أما تكرارها يوم بعد يوم أو في اليوم مرتين أو إلى آخره، فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، وليس فيه يعني دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرج للناس، ولا سيما يا إخوان في هذه الأزمان، هذه الأزمنة التي كثر فيها، اشتد فيها الزحام على الناس، وبخاصة في أيام المواسم، في رمضان، في الحج، يعني فلا ينبغي، لا ينبغي، أنا أقول لا ينبغي، وإن أجازه بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يعمل عملا يعود عليه بالضرر عليه وعلى غيره من المسلمين. لأنه عندما يجلس الإنسان يكرر العمرة في اليوم مرة، بعض الناس يكررها في اليوم مرتين، بعضها كل يعني بعضهم يعني كل يوم، في هذا الزحام الشديد يكون في حرج عليه وعلى غيره. يعني الواحد خلينا نحسبها حسابيا، يعني الإنسان إذا كرر، إذا كان في الحرم خلينا، لأن العمرة أكثر أعمالها، بل كل أعمالها في الحرم، طواف وسعي. لو قلنا في الحرم 100,000، ها، ولو أو 200,000 في أيام الحج وأيام رمضان، لو فرضنا أن كل واحد أو نصفهم، نصف هذا العدد، يكرر العمرة في اليوم مرتين أو في كل يوم مرة، كم يصير العدد؟ يتضاعف. وإذا تضاعف العدد اشتد الزحام أكثر، وصار فيه مشقة على الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن أقل ما يمكن يعني أن نتبع، نحن في عباداتنا متبعون لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهدي من اتبعه واقتدى به من الصحابة. أقل ما كان يعني ينتظره بعض الصحابة، بعضهم قال شهر وبعضهم كذا، وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا احتمر، إذا حمم، إذا نبت شعر رأسه في حدود 10-15 يوم أعاد العمرة. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به حفاظا على صحته وعلى نفسه وعلى إخوانه المسلمين من الضرر. ولا شك أن العمرة المتكررة هي سنة، العمرة المتكررة نافلة، ونافلة ومستحبة، وعليها أجر ولها أجر كبير لا شك، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن إذا ترتب عليها مفسدة أكبر ضرر عليك وعلى إخوانك، فينبغي لك أن تترك هذه المصلحة حفاظا على أو منعا لما ينتج عنها من مفسدة عليك وعلى غيرك. ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة أو حجة واحدة سنة عشر. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير. لما نزل فرض الحج بادر عليه الصلاة والسلام بالحج من غير تأخير. متى نزل؟ متى فرض الحج؟ سنة التاسعة، في السنة التاسعة. لم يكن هيئ يعني صلى الله عليه وسلم للحج يومئذ، فأرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنه يعني لحج بالناس في السنة التاسعة، ثم حج هو مباشرة في السنة التالية وهي سنة العاشرة. فهذا أخذ منه أو في هذه المسألة صار في نوع خلاف بين أهل العلم، هل يجب الحج على الفور للقادر عليه أو يجوز التأخير؟ مسألة معلومة عند أهل العلم. من قدر على الحج استطاع وجد عنده الزاد والراحلة وامتنعت الموانع، هل يجب عليه أن يحج فورا يعني في تلك السنة التي توافرت فيه شروط وجوب الحج، أو يجوز له أن يؤخره للسنة التي بعدها أو التي بعدها؟ بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم يقولون لا بأس أن يؤخرها على نية الإتيان به. هذا يدخل في بحث في مباحث علم الأصول يسمى الواجب الموسع. الواجب الموسع، الحج وقته متى؟ العمر كله وقت الحج، العمر كله وقت للحج. ومن استطاع يعني فمن استطاع عليه في سنة ثم أخره هل يأثم بتأخيره أو لا؟ الذي يقول هو على الفور يقول يأثم. وعندهم أثر يذكر عن عمر رضي الله عنه، من استطاع أن يحج فلم يحج إلى آخره فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والآخرون يقولون هو فرض على يعني واجب موسع، يحج السنة التي بعدها ما دام ناويا، لابد أن يعقد نيته على أنه يحج. يعني إذا توافرت شروط الحج، شروط وجوبه القدرة المالية وعدم الموانع، إذا توافرت فيه فلا يجوز له أن يتركه إلا مع نية الإتيان به فيما بعد. مثل ماذا؟ مثل من دخل عليه فرض صلاة من الصلوات، والصلوات كلها وقتها موسع، صلاة وقتها موسع. كيف وقتها موسع؟ يعني أنه يعني الوقت المحدد للصلاة الذي تصح فيه الصلاة يعني يتسع لفعلها أكثر من مرة. الفجر حوالي كم ساعة، والظهر كذا أكثر، والعصر أكثر، والمغرب حتى المغرب أقلها كذلك، والعشاء فهو أكثر وأكثر. يعني أوقات الصلوات أوقاتها موسعة، فمن دخل عليه وقت الصلاة وأخرها لعذر معا مثلا، أو لأنه يقول إنني يعني سأصليها في وسط الوقت أو في آخره، جمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك، له أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها مع نية أدائها في وسط الوقت أو في آخر، مع نية أدائها. فلو لم ينوي أدائها في وسط الوقت أو في آخره يأثم بالتأخير ويعتبر مؤخرا لها. هذا مثال، أو مثل هذا مثل الحج، من توافرت لديه شروط وجوب الحج ونوى أن يأتي به السنة التي بعده كذا وأخره هذه السنة قالوا لا بأس بذلك. والآخرون يقولون ما دام قادرا فليس له أن يؤخره لأنه لا يضمن أن يموت. طيب وحتى الذي يعني أخر الصلاة مع نيتها أيضا لا يضمن أن يموت، وبعض أهل العلم يشترط عليه يقول له يبادر. ولا شك، لا شك أن المبادرة إلى الإتيان بالواجب هي الأفضل، لا شك هي الأفضل والأحوط، سواء كان في الصلاة أو في الحج. المبادرة إلى الأداء بالواجب، إلى أداء الواجب هي الأفضل بلا شك، سواء كان في الصلاة أو في الحج. وننبه هنا أيضا إلى ما قلنا من أن من أخر الصلاة يعني عن أول وقتها وليس عن وقتها كله، عن أول وقتها مع نية الإتيان به، هذا متى؟ هذا في حالة ما إذا يعني كان يعني يشرع بلا خلاف، يعني أنه ينتظر جماعة، ينتظر جماعة ليصلي مع الجماعة، أو في وقت حر شديد فيريد أن يبرد به كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك. لا، أما تعمد تأخير الصلاة ولو مع نية الإتيان بها وجعل ذلك ديدنا له، هذا ليس من شأن التقي، ليس من شأن المؤمن التقي. وإن يعني هو وإن كان فيه فسحة لقول بعض أهل العلم، لكن ليس من شأن المؤمن المحافظ على دينه أن يؤخر صلاته عن أول وقتها ما من غير عذر مشروع. قال رحمه الله تعالى: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر، يعني فرضية الحج فرضه تأخر إلى سنة 90 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزل سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه. يعني فريضة الحج، فرض الحج القيام به من أين يؤخذ؟ من الأدلة الشرعية، من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه في سورة الحج، وهذا ما نزلت إلا متأخرة. أما قولها ولله على الناس في آل عمران، أحسن، نعم أحسن، هي في آل عمران، في آل عمران، وهي متأخرة، يعني ما نزلت في السنة 9، وهي السنة التي باهل فيها عليه الصلاة والسلام نصارى نجران، عندما وفد نجران عندما أتوا، إذن جاءت في السنة 9. أما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فهو في سورة المائدة، لا ليس في البقرة، نعم في سورة البقرة، وهي متقدمة سنة 6 من الهجرة. أتم الحج والعمرة هذا أمر، لكن ليس فيه فرضية، بل فيه أمر بإتمام، يعني الإتيان بها على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. الشيخ يقول: هذا ليس فيه فرض للحج، وإنما فيه إذا حججتم أو اعتمرتم فأتم، هكذا الشيخ يرى. لكن بعض أهل العلم يقولون: لا أبدا، يعني إتمام الشيء لا الأمر بإتمامه لا يكون إلا بعد وجوبه، إلا مع وجوبه. ففيه يعني رأي آخر، والشيخ يرجح أن فرض الحج إنما كان في السنة 9 في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لم عندما أتت هذه الآية في السنة 9 أو في أول السنة 10، يعني بادر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الظاهر أنه في السنة 9 لأنه أمر بحج كذا، بادر عليه الصلاة والسلام بالحج ولم يؤخره سنة أخرى، ففيه دلالة على أنه بادر بالحج بعد أن أمر به. قال: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه يعني الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. ولما عزم صلى الله عليه وسلم، كم بقي من الوقت؟ ثم بدأ الشيخ يذكر تفاصيل حجه عليه أو حجته صلى الله عليه وسلم. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد إلى آخره. هذا الكلام يقوله الشيخ هو يعني تقريبا نص حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عندما ذكر صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حج لما نوى الحج عليه الصلاة والسلام وأراده أعلنه للناس وقال أنه سيحج هذا العام له عام سنة عشر. فلما علم الناس كل يريد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النسك المفضل. أهل المدينة أكثرهم يعني بادروا، ومن حول المدينة سمعوا فأتوا، ثم لما مشى في الطريق التحق به كل من سمع عنه ورآه. فلهذا يقول جابر كان الناس على مد البصر بين يديه قدامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله عدد كثير، حتى قالوا إن الذي حج معه صلى الله عليه وسلم يومئذ قرابة 120 ألفا، ويومئذ هذا عدد كثير يعتبر 120 ألفا يعني أتوا مشاة يعني أكثرهم يمشي على قدمه والجيد منهم معه يعني راحلة. نعم أتوا في يعني هذا العدد الكثير اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجوا معه. قال خلائق لا يحصون وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة. إذن هذا وقت خروجه عليه الصلاة والسلام للحج من المدينة لست بقين، يعني بقى ستة أيام يعني يوم 10-24 من ذي القعدة لست بقين من ذي القعدة. خرج نهارا بعد الظهر، صلى الظهر في المدينة. الشيخ يقول ويرجح هذا أنه صلى الظهر في المدينة وصلاها أربعا لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها في المسجد، في المسجد يعني المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام أربعة. صلى الظهر في المدينة إتماما أربعا. نعم وخطبهم هناك قبل ذلك، يعني خطبهم قبل ذلك خطبة، خطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة. ترجل يعني مشط شعره، والدهن يعني عمل الدهن في شعره، ولبس إزار ورداء اللي هو إزار الإحرام اللي هو لباس الإحرام، لكنه لم ينوي الإحرام لم يحرم، يعني عمل هذا العمل وهو في المدينة ولم ينوي الإحرام لم يكن نوى الإحرام. يقول فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة. ذي الحليفة الميقات المعروف، يبعد عن المدينة حوالي كم يعني 10 كيلو. ذي الحليفة مشهور وادي وأرض وكذا فيها نوع من النبات يسمى هذا بذي الحليفة. فصلى بها العصر ركعتين، فصلى بها نعم فصلى بها العصر ركعتين. إذن لأنه خرج من ظاهر المدينة فأصبح في إيش في سفر، فصلى العصر ركعتين قصرا في ذي الحليفة ثم بات بها ليلة 25 يعني ثم بات بها. هذا الحديث هذا أخرجه البخاري من حديث أنس. وصلى بها يعني في ذي الحليفة نعم صلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر كما رواه النسائي من حديث أنس ورجاله ثقات. وكان هذا إذن هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة. إلى الآن ما أهل بالإحرام، إلى الآن إلى هذا الوقت يعني بات صلى العشاء المغرب والعشاء وبات وصلى الفجر الصبح وصلى الظهر والعصر كل ذلك في ذي الحليفة، كل ذلك قبل إحرامه قبل أن يحرم. وكان نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا غير ذاك الأول في المدينة، اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه. ولهذا يسن للمسلم أن يغتسل لإحرامه، يسن سنة وليس بواجب إلا إذا كان عليه موجب الغسل، هذا أمر ثاني. فصلى اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة من يعني بودرة نسميها من الطيب، بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه فارق رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البخاري ومسلم من قصته. ثم استدامه، هذا يعني يعرف من أحكام الإحرام، طبعا المحرم لا يجوز له أن يمس طيبا، لكنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي في بدنه أو في رأسه في شعر رأسه ولحيته لا بأس بذلك. يقول ثم استدامه، يعني بقي معه ما غسله بعد إحرامه، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه. هنا لبسه مع نية الإحرام، ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين قصرا في ذي الحليفة، ما يزال في منزله في ذي الحليفة، ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلى المكان الذي صلى فيه في ذي الحليفة. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وأهل يعني رفع صوته بالحج، قال ثم أهل بالحج والعمرة، لأن الشيخ يرجح أنه يكون صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، لبيك اللهم حجا وعمرة، أهل بهم رفع بهما صوته قارنا في مصلى. هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام في مصلى في ذي الحليفة، أهل بالحج والعمرة، رفع صوته يعني أحرم، دخل في الإحرام. هنا اختلف أهل العلم في المكان الذي أهل فيه صلى الله عليه وسلم بنسكه الذي يعني عقد فيه النسك وأهل فيه. هنا يقول الشيخ في مصلى، فبعضهم قال في مصلى، وبعضهم قال على راحلته، وبعضهم قال في البيداء لما طلع في منطقة يسمها يعني مكان مرتفع بعد ذي الحليفة يسمى البيداء، في البيداء. بعض الصحابة، الرواية وردت، بعض الصحابة قال إنه أهل بالحج بإحرامه في مصلى، وبعضهم قال أهل به يعني وهو على راحلته، وبعضهم قال أهل به عندما وصل البيداء، خرج من موضعه، تجاوز موضعه الذي كان فيه وعلى البيداء له مكان مرتفع وأهل به. الصحابة الذين روى حجته كل منهم روى شيء من هذا، أهل به في مصلى أو على راحلته أو في البيداء، والكل الذي هذه الرواية كلها صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه بدأه في مصلى وسمعه من سمعه في المصلى فروى ذلك، وأهل به عندما ركب راحلته فسمعه من سمعه وهو على الراحلة فروى ذلك، وأهل في البيداء، وهذا سنة إذا على المحرم يعني شاء اسمه مكانا عاليا أو نزل أو كذا واديا إلى آخره يهل يكرر يرفع صوته بالحج والعمرة، لما على البيداء أهل بحجه فسمعه من سمعه وروى، فكل روى ما سمع ولا خلاف في ذلك ولا تعارض. يقول ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين. الشيخ المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ما ثبت في حجته صلى الله عليه وسلم أنه إنما أحرم بعد أن صلى ماذا؟ صلى إيش؟ ركعتين، أي الظهر، صلى الظهر ركعتين، فلما صلاها وهي الفريضة أهل بإحرامه أو بمسك. بعض أهل العلم يقول يسن، طبعا إذا استطاع أن يوقت إحرامه ويكون الإنسان المؤمن ويكون بعد فريضة فهذا غاية الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ولا شك فيه، وإن صادف أنه يعني جاء وقت إحرامه في غير وقت صلاة ولم يكن عليه صلاة يعني صلاة فريضة، فهل يشرع له أن يصلي يعني للإحرام أو لا؟ كثير من أهل العلم يقولوا نعم يصليها سنة مطلقة يعني سنة فيحرم، وبعضهم يقيدها ويقول لا هي سنة إحرام، سنة يصلي ركعتين سنة الإحرام. والشيخ يرجح ويقول لم، الشيخ المصنف ابن القيم يقول لم ينقل عنه صلى الله وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين. نعم هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام في حجته أنه أحرم بعد صلاة ركعتين هي الظهر، ولكن لم ينقل عنه أيضا منع ذلك، لم ينقل عنه منع ذلك، بل نقل عنه إحرام بعد صلاة. فمن لم يتيسر له صلاة فريضة فليصلي ركعتي سنة ليحرم بعدها. وفي كل الأحوال من أحرم ولم يكن صلى ركعتين للإحرام فإحرامه صحيح، إحرامه صحيح، يعني ليس من شرط صحة الإحرام أن يكون بعد صلاة، بل هو من المستحبات، والمستحب الأكيد أن يكون بعد صلاة فريضة، فإن لم تكن هناك فريضة فليصلي سنة يعني نافلة. قال رحمه الله تعالى: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن. هذا مسألة يعني سوق الهدي يومئذ، وما يزال يعني الناس الذين أهل البادية هنا يعني في البلاد القريبة من مكة وكذا إلى آخره، إذا تيسر له أن يخصص هديا يعني يذبحه في مكة ويسوقه بنية هدي، يعني ممكن ذلك. وإن كان في زماننا هذا النقل أصبح بوسائط النقل كذا، حتى هذا يعني لو في مكان بعيد قليلا ويحتاج ونوى هدي يهديه يذبحه في مكة، يعني سواء كان طبعا هدي نافلة يعني مطلقا، أو هدي بقصد مثلا إذا كان محرما بالحج والعمرة قارنا، من أراد أن يقدم هديا من خارج مكة إلى مكة إلى الحرم، فمن السنة أن يقلده، يعني يجعل عليه قلادة. والرسول عليه الصلاة والسلام قلد يعني هذه بنعلين، يعني نعلين قلدها في عنقها، ويشعره. والإشعار هو يعني وضع يعني جرح خفيف شق في جانب الناقة أو كذا، ولا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال شق في سنامها الأيمن، عمل شق في سنامها الأيمن، لكن ليس يعني فيه جور، ولكنه مجرد علامة تعمل على أن هذا هدي ليس لأحد أن يقربه، إنما هو مساق إلى مكة. قال: وقلد قبل الإحرام، يعني استعدادا للإحرام، قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها بيده صلى الله عليه وسلم بعود أو نحوه. هذا رواه مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وإنما قلنا إنما أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. طبعا نزل فيها خلاف بين الفقهاء هل هو كان قارن أو متمتع. الصحيح أنه قارن، والشيخ يقول فيه بضعة يعني حدود سبعة أحاديث، 27 حديثا صحيحة صريحة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته. نعم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، يعني من كان له شعر وأراد أن يبقيها إلى أن يعني يأتي بالنسك فيحلقه، وهذا هو الأفضل، أو يقصره، يشرع له يسن له. وكذلك المرأة ذات الشعر، وغالبا النساء يعني هن ذوات الشعر، يعني من كان له شعر يلبده بماذا؟ بالغسل، وهو الشيخ يقول بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يعني من النوع الذي يعني يتماسك فيوضع على الشعر فيحفظه يمسكه. يقول: يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، وأهل في مصلاه ثم ركب ناقته، في مصلاه كما قلنا ثم ركب ناقته، فأهل أيضا لما استقلت به على البيداء. هذه ثلاثة الأحوال. وكان يهل بالحج والعمرة تارة، وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قارن وقيل تمتع وقيل أفرد، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام أو قلنا اختلاف الروايات في موضع إحرامه، في مصلى أهل، ركب ناقته أهل، صعد البيداء أهل، ومن رأى شيئا من ذلك رواه، فاختلفت الروايات والوضع واحد، أهل عند مصلى ثم على راحلته ثم في البيداء. وأيضا كان يهل بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وأحيانا يقول لبيك اللهم عمرة، وأحيانا يقول لبيك اللهم حجا. فمنهم من سمع لبيك اللهم حجا قال مفرد، ومنهم من سمع لبيك اللهم عمرة قال معتمر، ومنهم من سمع لبيك اللهم حجا وعمرة قال حج قارنا، لأنه كل روى ما سمعه. والأحاديث الأخرى تدل على أنه كان قارنا، ولا يمنع القارن أن يلبي مرة يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لأن العمرة داخلة في الحج إلى أن تقوم الساعة. والذي ما يؤيد أنه كان قارنا قوله عليه الصلاة والسلام في الأخير، يعني عندما يعني طافوا وسعوا، أمرهم قال من يعني من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فليبقيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا أنني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. فهذا أحد الأدلة الدالة على أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. ثم الشيخ يعلق على قول النقل عن ابن حزم وفيه خطأ، غلط، وابن حزم كغيره من البشر قد يخطئ ويصيبه، من أجل العلماء. قال وقول ابن حزم إن ذلك قبل يعني في مسألة أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاته، بعد صلاة الظهر، قال وقول ابن حزم أن ذلك قبل الظهر بيسير، يعني أنه كان أحرم قبل أن يصلي الظهر بيسير، يقول هذا وهم منه، من ابن حزم، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم ينقل بل لم يقل أحد قط أن إحرامه كان قبل الظهر. ثم الشيخ يتساءل سؤال المنكر، قل فلا أدري من أين أخذ هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، إلى الله فيه ننتهي إلى هذا القدر، ولعله يكفينا هذه الليلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.